الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بالسمع والبصر والفؤاد وبمختلف النعم التي أكرم الله بها العباد وملأ بها البلاد، فنحمده سبحانه وتعالى على نعمه، ونشكره عز وجل على فضله ومننه، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، مدح الله وزكى بصره فقال سبحانه وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما أذن له بالنظر فيه، ولا طغى بالنظر إلى ما لم يؤذن له فيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فترك لنا صرحا عظيما من الخلق العظيم والخلق الجليل، فكان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض. صل يا ربنا وسلم وبارك وتكرم على ذلك النبي العظيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، كنا في جمعتنا الماضية مع نعمة الله علينا في الأذن والسمع، وكيف وجهنا الله بهذه الآلة العجيبة إلى طاعته وإلى نفعنا حتى نسعد بها في الدنيا والآخرة. متعنا الله جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقانا، إنه على كل شيء قدير. وفي لقائنا هذا نواصل مسيرة الحديث بتناول نعمة البصر، وحينما أقول ذلك لا أدعي أننا في هذه العجالة وإن طالت نستطيع أن نوفي هذه النعمة ولا غيرها وصفها، فضلا عن تحديد قدرها، فضلا عن تحقيق شكرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذكر الله النعم هنا بلفظ المفرد، لأن النعمة الواحدة مشتملة على نعم كثيرة، فلو أراد الإنسان أن يحصي نعمة واحدة من نعم الله عدا وشكرا لا يستطيع. ولذلك قال الله تعالى في آية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى المقابلة والنظيرة قال سبحانه من فيض رحمته: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قابل ظلمنا وكفرنا للنعمة بمغفرته ورحمته، لأننا فعلا لا نستطيع، ولأن نعم الله عظيمة. أخي المسلم، إنما هي تذكرة على الطريق، أرجو الله أن ينفعني وإياكم ومن بلغه الصوت بذلك الذكر وبهذا البيان الذي يسوقه الله تعالى على اللسان. نعمة البصر عبارة عن عين، آلة سماها الله عينا، تنظر إلى الأشياء والصور وتنعكس بها إلى القلب، لينظر فيها القلب ويحكم عليها إن كانت حقا أم باطلا، صحيحة أم خاطئة، مزيفة أو حقيقية، يقبلها أو يردها، يصدقها أو يكذبها. ولذلك حينما يرى الإنسان حقيقة بعينه يصدق القلب على ذلك، وحينما يرى زيفا فقلبه لا يستريح، وقلبه حين يعقل الأمر يجد هذا المرئي غير صحيح، فينبه صاحبه أنك رأيت وهما، رأيت خيالا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، وليلة أن تواعد معه في بطحاء مكة، رآه على ملائكيته رؤية واضحة مطمئنة مرتين اثنتين. قال الله تعالى واصفا لهذا الأمر أو معقبا عليه: ما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد والقلب والعقل والبصيرة كلها كلمات مترادفة تتكلم عن شيء واحد، فالفؤاد هو وعاء القلب، القلب بداخله، والقلب من عمله أن يعقل وأن يبصر الأشياء، أن يراها على حقيقتها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ولم يره أحد من الناس، حين يحدث الناس بذلك سيجد من يكذبه، فالله يصدقه ويقول: ما كذب الفؤاد ما رأى. لم يكذب قلبه عينه، إنما صدق القلب الشريف عند النبي صلى الله عليه وسلم على ما رأت عينه الكريمة من منظر جبريل عليه السلام وهو على صورته الحقيقية التي لا زيف فيها ولا تزوير ولا تلبيس ولا تخيل ولا تلبس بصورة أخرى كما يأتيه عادة. ما كذب الفؤاد ما رأى، فهي صور تنقل إلى القلب عن طريق العين والعينين معا. هذه الصور القلب يصدقها أو يكذبها، يقبلها أو يردها، وذلك ليرى الإنسان ما يفيده وما يعطيه عبرة، والقلب يعتبر بذلك فيعطي لصاحبه منهجا يسير به من خلال ما حدد الله له في القرآن وبين له وفصل في هذا الكون المنظور، وهكذا. فهي آلة لها مهمة، ولذلك دعانا الله تعالى إلى استخدامها وهيأ لنا الجو لاستخدامها. فقال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وجعلنا آية النهار مبصرة، آية النهار هي الشمس، مبصرة هي لا تبصر بنفسها ولكنها تساعد على إبصار الأشياء، فجاء هذا التعبير على سبيل المبالغة، أي أنك بالنهار لا تجد عناء في اكتشاف الأشياء وتمييزها ورؤيتها من بعضها، وذلك من نعم الله. أمرنا أن نبصر وهيئ لنا الجو الذي نبصر فيه، فلا بد أن يكون جوا منيرا مضيئا ظاهرا لا يخفى فيه شيء. وجعلنا آية النهار مبصرة، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أيضا أن نسب الله البصر والإبصار إلى النهار مبالغة. ثم قال في آيات كثيرة: أفلا يبصرون، أفلا تبصرون، أفلم ينظروا، أولم ينظروا، آيات كثيرة في القرآن تدعونا إلى النظر والبصر. وتذكر هذه الآيات إن شاء الله في النقطة التالية، وهي إلى أي شيء ننظر، أين مجالات النظر والإبصار. بعد أن أشير إلى أمر قرره القرآن الكريم، وهو أن الإنسان بقلب حي صالح وبدون عين مبصرة ابتلي بعينه أو عينيه، فإنه إنسان يعيش ويعبد ربه ويعرف الحق ويصل إلى مراقي الجنة، يسعد في الدنيا وفي الآخرة بقلبه وإن لم يكن له بصر. أما ذلك الإنسان الذي تفتحت عيناه وعمي قلبه عن الهداية والحق، يرى الأشياء فلا يميزها ولا يعرف خيره من شره، فهذا ميت، هذا هو الأعمى الحقيقي. قال الله تعالى في كلمات: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأعمى البصر بقلب حي إنسان حي. وذكر الله الأعمى في القرآن على سبيل المدح، وعاتب فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك هو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو أعمى كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كبلال المبصر بعينه، لا فرق، لا يعطل بصر العين شيئا، فالله يعوض بأحاسيس أو بحواس أخرى تنقل للقلب الصورة المتخيلة. أما عمى القلب فتلك مصيبة. يا أصحاب العيون ويا أصحاب القلوب، وإن لم تكن هناك عين مبصرة، هذه مجالات الإبصار. ذو العين ينظر ببصره وذو القلب يتفكر بقلبه. انظروا في أي شيء يا رب، انظر في كل شيء، في أي شيء يوصلك إلى الله، يعرفك على حقيقة. انظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيوة، في أنفسكم آيات، أفلا تبصرون في نفسك. فلينظر الإنسان مما خلق، أفرأيتم ما تمنون. أفرأيتم من الرؤية والبصر، لأن هذا شيء يبصر. انظر إلى مادة خلقك، خلقت من ماء مهين فكيف تتكبر؟ خلقت من شيء لا يستطيع أحد أن يخلق مثلك منه، من هذا الماء، إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الذي خلقك رب عظيم لا يقوى عليه أحد ولا يشابهه أحد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. انظر في نفسك، ونفسك ملآن آيات، وفي أنفسكم، وتقدير الكلام وفي أنفسكم آيات بدليل ما قبلها، وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات كثيرة عظيمة، أفلا تبصرون. انظر إلى طعامك وشرابك الذي يتردد عليك وتتردد عليه في اليوم الواحد عدة مرات، انظر فيه، فهو آية من آيات الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر كيف أخرجه الله من الأرض، كيف استخلص لك من الطين الذي تدوسه بقدمك طعاما لذيذا شهيا حلوا، وآخر مرا أو غيره مرا، وغيره ملحا مالحا، وغيره غضا، وغير ألوان وأشكال وصنوف، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، في تربة واحدة يسقى بماء واحد. سبحان الخلاق العظيم، آيات. انظر بعينك، هذا مجال واسع، كلما مررت على شجرة انظر فيها، تجد التي بعدها غيرها، والتي وراءها غيرها، أصناف وأشكال. من الذي صنف هذه الأصناف ونوع هذه الأنواع ومن الذي خلق هذه الثمار بأشكالها وأنواعها وأحجامها ومختلف طعومها؟ إنه الله، إنه الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره. انظر، انظر إلى دابتك التي تركبها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا مثال، وليس الإبل فقط، ليس الجمل وحده هو الذي يحمل عبرة في خلق الله، بل كل ما خلق الله من الدواب والمراكب. عجب، انظر إلى السفن، انظر إلى السيارة وتفكر كيف تسير بوقود من بنزين، كيف يحترق وكيف يتحول إلى طاقة محركة تحرك هذا الترس، وهذا الترس يدفع ذلك الترس، وهذا السير يسير هذا الأمر، وهذا الأمر يشترك مع ذلك، في النهاية تدور العجلات وتطير السيارات إلى مسافات بعيدة في أوقات قصيرة. نعمة، اختراع إنساني، نعم، ولكن من الذي خلق الإنسان الذي اخترع؟ ومن الذي هدى الإنسان لهذا الاختراع؟ إنه الله. لماذا لم يظهر الله السيارات أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا أولى بها كنعمة؟ لا، ربنا جعلها آية لينظر إليها الناس ويعتبروا، من باب قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، من باب قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إعجاز، انظر كيف تسير السيارة، كيف يسير ذلك القطار على قضيب من حديد رقيق أو رفيع قد لا يحمله في نظرنا وفي تخيلنا. انظر بعد ذلك إلى الطائرات تسبح في الأجواء لمسافات بعيدة فوق السحاب. سبحان من يسر الأسباب، سبحانه. مجالات كثيرة للنظر، مقررات كثيرة علينا، لو انشغلنا بها لا يبقى عندنا وقت فراغ. انظر، انظر إلى ملكوت السماوات والأرض، لأن الله لو عدد علينا كل شيء لعظم القرآن حجما كما أنه عظيم قدرا، ولعجزنا عن تلاوته فضلا عن حفظه فضلا عن تدبره، ولكن الله يوجز لنا الأمر حتى يكون في طوقنا وقدرتنا. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أولم ينظروا في ماذا؟ في ملكوت السماوات والأرض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كما أخرج الله النبات الحي من الأرض الميتة وأحيى الأرض بعد موتها كذلك تخرجون يوم القيامة. لماذا تستعظمون الأمر على الله؟ الأمر سهل جدا، البعث ميسور في غاية اليسر، هين على الله جدا، ليس صعبا. كذلك الخروج. نظر، انظر، انظر إلى رحمة الله ونعمته في هذا الخلق، في هذا الكون، ستجد آثارا ناطقة برحمة الله. هذا بالنظر بالعين فقط، ولو قرأت أقوال ونظريات العلماء الذين تعمقوا في علوم الكون لرأيت أسرارا وسمعت أخبارا تخطف القلب من حكمة الله ورحمته. بعد الشمس عن الأرض بعدا معينا محددا بنسبة مخصوصة، لو زاد قربها لاحترق أهل الأرض، ولو نقص قربها وبعدت لتجمد أهل الأرض. سبحان الله، سبحان الرحمن الرحيم. انظر إلى آثار رحمة الله، حينما ينزل المطر فتخضر الدنيا وتبتهج. نزلت علينا في بلادنا أمطار من باب الودق، يعني حبات مطر، ويوم أن تزيل تكون حبات صغيرة من الثلوج. انظر في بلاد ليست عندهم مياه عذبة، تراهم يمطرون بالسيول، سيول جارفة لو جاءت على المدن لأكلتها وحطمتها. ومن رحمته لا ينزل تلك السيول على البيوت والأسواق والناس، إنما ينزلها في الصحاري، في الجبال، هناك في الأودية، رحمة يجمعها لهم في الوديان حتى يعودوا إليها وينتفعوا بها. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. مثال من الأمثلة، شاهد من الشواهد على آثار رحمة الله، وإلا فهي كثيرة وكثيرة. انظر إلى رحمة الله حينما تقوم زوجتك بسلامة الله من الولادة، أو تلد ابنتك، أو ترى حيوانا يلد مولودا صغيرا. سبحان الرحمن الرحيم، كيف خرج هذا الحجم من مخرجه الضيق ثم السبيل يسره. سبحان الخلاق، سبحان الرحمن، كيف كان في بطن أمه لا هواء ولا شيء، يعيش، يحيا، ينمو، يتغذى، يكبر. سبحان ربنا الملك. انظر، انظر إلى آثار بطش الله. الله رحمن رحيم، جمع الرحمة كلها. والرحمة التي تراها عينك ويحسها قلبك في الدنيا بين كل المخلوقات وأشكالها وأنواعها، إنما هي جزء واحد من 99 جزءا، أو جزء من 100 جزء، وهناك 99 جزءا أخرى ادخرها الله لعباده المؤمنين في الجنة يوم القيامة، جعل الله لنا منها أوفر الحظ والنصيب. هو رحمن رحيم، رحم الدنيا كلها بجزء واحد من 100 جزء من رحمته، ومع ذلك فهو شديد، عظيم، قوي، عزيز. إن بطش ربك لشديد، إن ربك لبالمرصاد، إن أخذه أليم شديد. فانظر أيضا إلى هذا في آثار المكذبين كما جاء في القرآن، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرهم الرسل وحذروهم ولم يحذروا ولم ينتفعوا بهداية الله. انظر كيف كانت عاقبة هؤلاء الظالمين بأشكالهم وألوانهم وأعمالهم، كيف أخذهم الله. ليخاف قلبك، لتتخذ وقاية من عذاب ربك. انظر كيف أهلك الله عادا الأولى وثمود فما أبقى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. انظر كيف فعل ربك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. أي لهم ولغيرهم مثلهم. انظر، هذه آيات موجودة، آثار باقية تنطق بقدرة الله المعجزة المبهرة في الخير والشر. أو في النعمة والنقمة، فالله لا يصدر عنه شر أبدا، إنما يكون شرا على الناس الذين استحقوا ذلك، وهو خير وفضل نعمة من الله تبارك وتعالى، وإن كان تعذيبا للظالمين والكافرين. انظر في القرآن في ستة آيات أو في ست آيات، واحدة منها بالفاء والأخريات بالواو، يقول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذه جملة مكررة ست مرات في القرآن، واحدة بالفاء أفلم، وخمسة بالواو أولم، وبعدها صفات مختلفة للأقوام ووصف متنوع لعذاب الله النازل على الناس، مجال عظيم للنظر. انظر كيف فعل بفلان وكيف فعل بفلان وبأمة كذا وبأمة كذا، ففي هذا اعتبار. أرأيتم إخوة الأحبة، مجالات واسعة، آفاق عظيمة للنظر، للنظر المفيد، للنظر النافع الذي دعانا الله تعالى إليه. وغض من بصرك عما يضرك، وقد نبهك الله إلى ذلك. يجمع هذا كله أن تغض بصرك عن النظر إلى العورات والحرمات، هذا واجب. لا تنظر لعورة ولا لحرمة من الحرمات، ومن باب الورع لا تنظر إلى الدنيا. رأيت في يد أخيك كيسا من الفاكهة، لا تنظر إليه، لا تنظر إليه لترى ما فيه، ثم تقول: ناس عايشة وناس. لا تنظر في كتاب أخيك يكتبه، يكتب ورقة، لا تنظر فيها ماذا يكتب، ما لك وما له، ربما كتب سرا، ربما يريد أن يخفي أمرا. من أدب الإسلام أن لا أنظر في كتاب أخي، ليس المقصود كتاب العلم، إنما الكتاب الذي يكتبه، الورقة التي يكتبها، ماذا يكتب فيها، لا تنظر، هذا من فضول النظر. حتى لا تنظر في كتاب العلم الخاص به، ربما كتب على حواشيه شيئا، ربما حفظ فيه أمرا، إنما استأذنه أولا: أستأذنك أنظر في كتاب؟ قل تفضل، أو انتظر، فيأخذ حاجته الخاصة ويعطيني الكتاب العام لأطلع عليه بإذنه، وهكذا. إنما على الأقل القدر الواجب ألا أنظر إلى حرمة وألا أنظر إلى عورة. وسبقت في بداية الخطبة بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة الإسراء والمعراج صعد هناك في الملأ الأعلى، وآيات مبهرة، لا أقول آيات ملفتة للنظر فقط، بل تخلع القلب، تجذب الفؤاد إليها، ومع ذلك ما زاغ البصر وما طغى. تأدب النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الزيارة أدبا عظيما، فلم يبرح بعينه عما أذن الله له في النظر إليه، ولم يطغ بعينه على شيء لم يأذن الله له فيه، بل ترك الشيء المأذون بالنظر إليه، ولا تعدى فنظر إلى ما لا يجوز له أو ما لم يؤذن له فيه. التزم في ضيافتي لك، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب، أنظر في المكان الذي أذنت لي فيه، انظر هذا الكتاب، انظر هذه المكتبة، انظر هذا الكرسي، خلاص تلفت نظري إلى شيء معين أنظر إليه، لكن لا أنظر إلى ما وراء ذلك، لا أنظر من وراء الباب، لا أقول بعيني فأخطف بها شيئا من بعيد، فإن الله يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين هي ما تراه العين خيانة وخطفا دون أن يشعر بها الناس، إن كان أمرا محرما ممنوعا. ما زاغ البصر وما طغى، معنى ذلك أنه حجب عن الرؤية أبدا. الأدب والالتزام يأتي بالخير كله. الله تعالى يخبر عما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه ورضا ربه عليه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى شيئا كثيرا جدا، ولكن بإذن صاحب الضيافة، بإذن خالق هذا الكون، بإذن الله هو الذي أذن له فيه. انظر يا نبي الله، انظر يا رسول الله، انظر إلى كذا وهكذا. الله أطلعه على أشياء كثيرة، وتوج هذه الرحلة والزيارة، وتوج هذه المرئيات بنظرة لا يساويها شيء، لا يساويها شيء في الدنيا ولا في الآخرة، أنه مكن من النظر إلى الله وأذن له بذلك، حتى كلم الله كلاما مباشرا دون واسطة ولا من وراء حجاب. فلما قص على أصحابه رضي الله عنهم قصة ذلك، ظنوا أنه رأى ربه، طالما كلمه وكلمه هكذا إذن رآه. فقالوا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. كيف أراه؟ لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا قال رأيت نورا. رأيت، إذن أذن له بأن يرى، بأن ينظر، ولكن حجبه نور الله عن رؤية ذات الله تبارك وتعالى، لأن ذاته مقدسة لا تدركها الأبصار. مع التزامه، مع غض بصره، مع أدبه في النظر، رأى آيات كبرى ورأى نور الله عز وجل. فلا تظن أنك ستحرم بشيء لو التزمت بالآداب، لا، بل ستأخذ كل ما تحب وكل ما تريد، ولكن بمأخذ صحيح. لا يجوز النظر أبدا إلى الحرمات والعورات. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال أيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة إلا نظرة فجاءة، نظرة طب ومعالجة، نظرة عامة للتعليم، نظرة للخطبة، وهكذا أمور ضرورية أو اضطرارية تدعو للنظر، لكن في الحياة العامة لا نظر. ولذلك لا يعب أحد على امرأة غطت وجهها لأنها وضعت يدها في أيدينا تعاوننا على تنفيذ أمر الله. كيف تغض بصرك وهذه كشفت عن كذا، وتلك أبدت من زينتها كذا، وهذه تعطرت، وهذه تعرت، وهذه تبدت، وهذه أسفرت، تعاني من غض البصر. أما التي غطت وجهها فجزاها الله خيرا وثبتها، لقد أراحتنا كثيرا، تعاونت معنا، هيأت لنا الجو أن نمشي في طريقنا بهدوء دون انفعال دون ضغوط. فالنقاب فاضل جدا وعظيم جدا، لا تظن أنه بدعة أو أنه جهل أو أنه عادة أو أنه، إنه معين، على الأقل معين على تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. تحفظ به المرأة نفسها وتعين إخوانها من الرجال على غض البصر الذي طلبه الله منهم. الرجل يغض من بصره والمرأة تغض من بصرها. والله حين ينهانا عن ذلك وأمثاله من المحرمات، ويأمرنا بأن نغمض أعيننا عن هذه المحرمات وهذه العورات، إنما ذلك إكرام لنا، إكرام لنا، ليس تضييقا علينا. ينبغي أن نحسن الفهم عن الله عز وجل. إن كثيرا من الرجال نظروا إلى بعض النساء في الشارع في الطريق العام وقد خرجت بكامل زينتها التي لا يراها الزوج إلا إن خرج معها، أما في البيت فلا تحدث هذه الزينة ولا تبديها. فرآها رجل أو رجال في أبهى زينتها فتذكر امرأته في البيت، ضعف قلب، عدم رضا بقدر الله، عدم قناعة بما رزقه الله، فنظر وقارن فنعى حظه، قال هكذا بقيت لنا وبعدت عنا الحسناوات، ويقدح في امرأته بينه وبين نفسه، حتى إذا عاد إليها تذكر تلك الصورة المزيفة الرائعة في نظره، فنظر إلى امرأته بازدراء واحتقار وعدم اهتمام، لأنها لم تهتم بزينتها في بيتها، ولأنه رأى من هي أجمل منها في نظره، فساد في الناحيتين. فغير نظرته وتغير قلبه، وبدأت العلاقة الزوجية وتخرج منها، صارت الحياة فاترة على أتفه الأسباب. تقول المرأة طلقني، وعلى أوهن الأسباب يقول الرجل لها أنت طالق. تهدم البيت، تفسخت العلاقات الاجتماعية القوية التي سماها الله بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ صار واهيا وواهنا وضعيفا وخفيفا، لا يقوى أمام مشكلة صغيرة بسبب طفل صغير أو بسبب نفقة بسيطة أو نحو ذلك. ذلك من السبب فيه؟ امرأة تبدت بزينتها ورجل لم يغض بصره عنها. حينما قال الله لنا كرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كان الله يحفظ بيوتنا، يحفظ بيوتنا من أن تتهاوى، من أن تسقط، من أن تتهدم. ماذا لو ضبط إنسان بجريمة زنا وعرف الناس عنه ذلك؟ ماذا لو ذهب به إلى القضاء الحالي؟ ماذا لو كان هناك قضاء شرعي وحكم عليه بالجلد أمام أعين الناس أو بالرجم حتى الموت إن كان متزوجا؟ ماذا؟ خزي ووبال عافانا الله منه. اللهم كما حرمته علينا فاحرمنا منه إلى أن نلقاك بعفة وطهارة، اللهم آمين. خزي شديد. الله تعالى حين قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كان يحفظ كرامتنا، يحفظ قيمتنا، حتى لا يقف الإنسان هذا الموقف، لأن النظرة بريد الزنا. وهكذا عرفها أهل التجربة والهوى، فقالوا في كلامهم نظرة فابتسامة فكلمة فموعد فلقاء. ونعوذ بالله من هذا اللقاء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أيضا المرأة مطالبة بهذا، والله يجمع لك الطرفين، الطرف القصير الذي يستهين الإنسان به، والطرف الأخير الخطر الذي يحذر الإنسان منه. مع حذره من ذلك الطرف الخطير إلا أنه يصل إليه بتهاونه بالطرف الأول. فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا يؤدي إلى هذا، لو نظرة تؤدي إلى الفرج، لو غض بصره عن النظرة غض فرجه عن الوقوع في الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هكذا إخوة الإسلام ننظر إلى ما فيه الخير ونمنع أعيننا مما فيه الشر والضر، متبعين في ذلك منهج ربنا سبحانه وتعالى، سائلينه أن يوفقنا إلى الخير الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا على المنهاج الذي أراده لنا حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، نختم حديثنا هذا بذكر قوة هذا القانون الرباني. فكل قانون له قوة تحميه وتعين على تطبيقه. ألا وهو جزء العقوبات، ماذا يكون على من أطلق بصره فيما نهى الله عنه وحجب عينه عما أمر الله بالنظر إليه؟ فلم ينظر ولم يتدبر ولم يتفكر، أكل وشرب وعاش حياته وتمتع كما وصف ربنا قوما يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، أهو يأكل خلاص، لكن لا تفكر في الطعام، لا تفكر في النفس، لا تفكر في الكون. يمر على آيات الله تعالى وهو غافل ويخر عليها وهو أعمى أصم، وهكذا وكأنه لا يرى شيئا. الله تعالى أقام الحساب والجزاء عنده على أن يكون من جنس العمل. ذلك الإنسان المفرط رأى الحق بعينه أو وقع بصره على الحق فلم يأخذ به، تغافل عنه، أغمض عينه عنه، أو صرف نظره بعيدا، الله يعاقبه بمثل ذلك، يجعل بصره لا يرى الحق، فتعرض عليه الآيات والمشاهد المؤثرة ولا ينتفع بها. اسمع إلى قول الله تعالى: أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله لا أحد يهديه من بعد الله. اسمع عن قول الله عن الكافرين: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله تعالى يصيب هذا البصر بالغشاوة فيرى ظاهر الأشياء فقط ولا يدرك ما وراءها. أما أنت كمؤمن، أما أنت كذاكر لله، أما أنت كمطلق عينك في الكون لترى آثار قدرة الله في الرحمة والعذاب وغير ذلك، فالله يخرق لك الأشياء فيمتد بصرك عبر هذه الصور الظاهرة فترى ما وراءها من عبر. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأنه رأى ببصره أول مرة أن هذا الجحر فيه آفة من الآفات، وربما لدغته مرة فلا يلدغ للمرة الثانية، يرى الجحر فيميزه، المرة الثانية يرى الجحر فيميزه، ولا يرضى أن يضع أصبعه فيه لئلا يلدغ للمرة الثانية. أما الكافر فيعاود موارد الخطر ويعود إلى مواضع الحذر فيقع في الهلكة والعياذ بالله، ويسعى إلى حتفه بقدميه. من الذي أخرج فرعون من مصر وراء موسى ليموت فرعون في البحر؟ هو الذي خرج، هو الذي دعا الناس: اخرجوا، هلموا، هيا إلى موسى فإنه يهرب، أدركوه. هو الذي خرج واستنفر الناس، لماذا؟ ليذهب به بنفسه وبهم إلى الجحيم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. وكان فرعون مبصرا بعينه، له عين، لكن لم يبصر ما وراء موسى، ما وراء عصا موسى، ما وراء هذا العمل الآثم، مناهضة أهل الدين ومحاربة أهل التوحيد ومضادة والصد عن عبادة الله رب العالمين، ما وراءها لم يرى، لم يبصر، فذهب ليصد عن سبيل الله فأغواه الله تعالى بعمله وأغرقه بسوء فعاله، وأخذه وأخذ جنده وقوته حتى لم يبق في مصر يومها رجال إلا الخدم والعبيد. كأنه جمع كل الرجال وأضر مصر يومها ضررا بالغا، حتى يكتب بعض المؤرخين أنه أضر بمصر كلها، ونجد أثر ذلك الضرر إلى الآن. قال: حين لم يبق في مصر رجال إلا الخدم والعبيد، اضطر النساء من كثرتهن إلى الزواج من الخدم والعبيد. نعم صار العبد زوجا لامرأة حرة ولكن عينه منكسرة والخادم كذلك، فبقي الزوج في مصر خاضعا لزوجته ولا يزال أثر ذلك باقيا في المصريين. ليس هذا كلامي بل كلام بعض المؤرخين، كما يقول ربنا في معنى هذه الآية، ولم يقل الله هذه الآية في هذا المعنى إنما في عموم المعنى: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يسلم الرجل للمرأة أن تفعل ما تشاء وإن كان خطأ، ويسلم لها القيادة في النهاية إلا من رحم ربنا. فأضر فرعون بمصر وأهلها ضررا بالغا، وكان يرى بعينه ولكن لا يرى الرؤية الكاملة، لأن الله جعل على بصره غشاوة، وهكذا غيره وغيره من الكافرين. فالله تعالى يعاقب في الدنيا من أعمى أو من غض بصره عن الحق وعن الخير والنفع، الله يعاقبه من جنس عمله فيجعله لا يرى الحق ولا يرى الخير، وإن انطلقت عينه إليه وإن وقعت عينه عليه لا يرى ولا يلتفت إليه. ثم في الآخرة يشهد عليه بصره كما يشهد عليه سمعه وكما يشهد عليه جلده، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال الله تعالى عن حال هؤلاء: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. من أعمى بصره عن الحق أصبح من الخاسرين، نهايته خسارة وحياته بوار، نعوذ بالله من هذا الضلال ومن جهنم ومن النار. اللهم إنا نستعين بك يا ملك يا جبار أن تجبر كسرنا وأن تجبر ضعفنا وأن تقوي ديننا وإيماننا. اللهم اجعلنا على ما يرضيك وثبتنا على دينك الذي ارتضيت لنا. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وكل ما رزقتنا من نعم وأبداننا وقواتنا ما أبقيتنا يا ربنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا أعينا مبصرة للحق، وآذانا سامعة للخير، وقلوبا واعية للفضل والبر. اللهم اجعلنا على ما يرضيك عنا، واعف عنا فيما بدر منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم انظر المسلمين بعين رحمتك، اللهم انظر المسلمين بعين رحمتك، وابعث لهم جندا من جندك ينصرهم ويعزهم يا رب العالمين، ويقتل عدوهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انتصر للأطفال البراء وللنساء الضعفاء، انتصر يا ربنا للإسلام وديار الإسلام وأهل الإسلام. اللهم انتصر لنا فإنا ضعفاء، ربنا إنا مغلوبون فانتصر. اللهم انتصر يا رب العالمين، أهلك عدونا وعدوك بددا وأحصه عددا، وأرنا فيه يا ربنا آيات قدرتك وعجائب حكمتك، إنك على كل شيء قدير. لم نيأس ولم نقلق، ولكننا نأمل في رحمتك الواسعة وفي قدرك العاجل لتشفى صدورنا في عدونا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض حاجة كل ذي حاجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وغفر الله لي ما لا تعلمون، وأقم الصلاة.